قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن سورة الأحزاب، أما عن تاريخ الغزوة عن غزوة الأحزاب أما عن تاريخ الغزوة فقال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة 4، وذهب إليه أيضا ابن حزم، واستدلوا بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 10 وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه. هذا كلام موسى بن عقبة، هي كانت في شوال سنة 4 من الهجرة، ولكن رجح ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنها كانت سنة 5، لاحتمال أن يكون ابن عمر كان في أحد في أول 14 واستكمل في الأحزاب 15، والدليل أقوى من ذلك أن ابن أبا سفيان تواعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على السنة المقبلة، فكانت عام جد فعاد من الطريق. أبو سفيان خرج لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان، وكانت يعني سنة مجدبة، وعاد يعني أبو سفيان من الطريق وقال يعني أنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وعاد يعني عامه يعني هذا. ثم ألبت اليهود الأحزاب الكافرة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السنة 5 من الهجرة، يقول فدل على أن الأحزاب لم تكن بعد أحد بعام واحد، فصحيح أنها كانت بعد أحد بعامين، قل أن أحد كانت في السنة 3 في منتصف شوال، فغزوة الأحزاب كانت في منتصف شوال أيضا أو في شوال سنة 5 من الهجرة. وقد بين البيهقي سبب هذا الاختلاف، هو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، الهجرة كانت في ربيع، فالذي عليه الجمهور أن السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي السنة الأولى من الهجرة، أنه هاجر في ربيع، وبعض المؤرخين كانوا يعدون يعني السنة الأولى من الهجرة السنة التي تتلو هذه السنة، فلا يعدون السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك تكون بدر في السنة الأولى، وتكون أحد في السنة يعني الثالثة الثانية، وتكون الأحزاب في السنة الرابعة، أي بينها وبين أحد أيضا سنتان. ولكن الذي عليه الجمهور يعني أن السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى من الهجرة، وبدر كانت في السنة الثانية، وأحد في الثالثة، والأحزاب في الخامسة. يقول وقد بين البيهقي سبب هذا الخلاف، هو أن جماعة من السلف كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع، وعلى ذلك جرى يعقوب بن سفيان في تاريخه، فذكر أن غزوة بدر الكبرى كانت في السنة الأولى، وأن غزوة أحد كانت في الثانية، وأن الخندق كانت في الرابعة. يقول وهذا عمل صحيح على هذا البناء، لكنه بناء واهن مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة، وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأحد في الثالثة والخندق في الخامسة وهو المعتمد. قال ابن القيم وكان سبب غزوة الأحزاب أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرفهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم، وعدوا من أنفسهم بالنصر لهم فأجابتهم قريش، خرج من قريش 4000، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووفتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة وجاد وطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من واف الخندق من الكفار 10,000. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أشاروا عليه بعمل خندق في الجهة الشمالية بين حرة الواق وحرة الوبرة، والحرة الأرض يعني ذات الحجارة السوداء، فالمدينة بين حرتين الواق والوبرة، فأشاروا عليه أن يحفر خندقا بين حرة الواق وحرة الوبرة. وبعض الناس ينسب هذا إلى سلمان الفارسي، ولكن لم يرد ذلك بسند صحيح، ولم تكن العرب تعرف ذلك، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وشرع وأصحابه الكرام في حفر الخندق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاركهم في ذلك ويخفف عنهم مشقة الحفر، وكانوا في غاية الجهد والجوع والبرد. عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غدوة في غداة باردة، يعني صبح بارد، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال ابن بطال في قوله اللهم إن العيش عيش الآخرة، هو قول ابن رواحة تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بشاعر، حتى لو قال إنسان بيت من الشعر أو بيت من الشعر لم يكن شاعرا، ولكن هذا الكلام أتى اتفاقا، أو أنه من شعر عبد الله بن رواحة تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ولو لم يكن من لفظه لم يكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا. قال: وإنما يسمى شاعرا من قصده، يعني قصد الشعر وعلم السبب والوتد وجمع معانيه من الزخارف ونحو ذلك. نفس السلام أيضا يعني ورد أنه قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا إذا جاء كلاما موزونا فليس يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاعرا، أن الشاعر الذي يعاني الشعر ويكثر من الشعر ويعرف يعني القافية والأوتاد والبحور والوزن وغير ذلك، ولكن من أتى على يعني لسانه يعني كلام يعني منتظم أو يشبه الشعر أو قال بيت أو بيتين لا يسمى شعرا. يقول: وجمع على الصحابة من الأحزاب التي تمالأوا عليهم واجتمعوا على حربهم شدة الجوع وشدة البرد وشدة الخوف، يعني كان البلاء شديد كما بيّن الله عز وجل يعني ذلك في سورة الأحزاب، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا ونالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كان المنافقون يقولون يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ومن شأن البلاء تمحيص المؤمنين وإظهار المنافقين الذين تذهب بهم الظنون الفاسدة كل مذهب، فهم يظنون أن الله عز وجل يمكن أن يسلم رسوله وعباده المؤمنين لأعدائهم حتى يهلكوهم، وهذا يمكن أن يحدث، أن الله عز وجل يتخلى عن أوليائه ويسلمه إلى أعدائه بحيث أنهم يقضون عليهم قضاء نهائيا، يعني قد تكون هناك هزيمة يعني عارضة للبلاء والتمحيص واصطفاء الشهداء، ولكن لابد أن تبقى من المؤمنين بقية تكون لهم العاقبة. وما علموا أن الله عز وجل يبتلي المؤمن حتى يرتفع عند الله عز وجل وحتى يظهر صدق الصادقين. فحكى الله عز وجل مخات المنافقين في هذا الموطن: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. كما حكى مقاتل المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في هذه الأوقات التي يشتد فيها الأمر على المسلمين ويكون الأمر خارج طاقتهم وهم قد بذلوا جهدهم وأخذوا ما استطاعوا من الأسباب والعدة، تتدخل القدرة القاهرة، وأيضا تكون هناك المعجزات التي يؤيد الله عز وجل بها أنبياءه. يقول جابر رضي الله عنه: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، يعني صخرة ضخمة يعني لم يستطيعوا تكسيرها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، كانوا 3 أيام ما أكلوا شيئا، ومع ذلك يحفرون الخندق في شدة البرد وشدة الخوف وشدة الجوع. ثم قام بطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب به الكدية فعادت كتيبا أهيل أو أهيم، يعني صارت الصخرة الصلبة يعني كأنها يعني تراب متناثر. فقلت: يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يربط حجرا على بطنه، فذهب إلى بيته وقال لامرأته: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. عناق يبدو يعني شاه صغيرة. فذبحت العناق وطحنت الشعير، ثم جعلنا اللحم بالبرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني تخمر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج، يعني كادت اللحم أن ينضج. فقلت: طعيم لي، يريد أن يصغر الطعام، يعني خشية أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كبير يعني من الصحابة فيحرج يعني جابر، لأن الطعام لا يكفيهم. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له. فقال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة، يعني لا تخرج البرمة يعني من التنور من الفرن والخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته قال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال، وهذا طبعا يعني من فطتها يعني امرأة جابر، قالت: هل سألك يعني كم هو؟ فهي حست أن ستكون هناك معجزة وبركة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام، فلما علم يعني مقدار الطعام وأتى بهذا الجمع لابد أن تحصل معجزة. فقال: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال: ادخلوا ولا تضغطوا، لا تتزحموا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة، يعني يغطي البرمة خمار الغطاء غطاء الرأس، والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقى بقية. قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. هذا رواه البخاري. قال الحافظ: وقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب، قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرض لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول، اشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب بنفسه. روى البراء رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه أو اغبر بطنه، يعني بالتراب يصار عليه غبار أو تراب، وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته: أبينا أبينا. ثم تم حفر الخندق قيل في 15 يوما وقيل في 24 وقيل في شهر. قال ابن عبد البر: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من حفر الخندق، أقبلت قريش في نحو 10,000 بمن معهم من كنانة وأهل تهامة، وأقبل غطفان بمن معها من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد، يعني كانوا بين جبل أحد والخندق. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى نزلوا بظهر سلع في 3,000، يعني كانوا بين الخندق وبين جبل أقرب إلى المدينة يسمى سلع، وضربوا عسكرهم والخندق بينهم وبين المشركين. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم في قول ابن شهاب. طبعا هذه الغزوة لم يحصل فيها التحام بين الجيشين، لأن الخندق يعني كان يحول بينهم، ولكن إذا أراد أحد من قريش أو من الأحزاب يعني أن يعبر الخندق فكانوا يمطرونه بوابل من النبل، فكان التراشق يعني قد يتواصل يعني طوال النهار، يعني حتى يعني شغل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام يعني عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، ولم تكن شرعت صلاة الخوف، فدع عليهم بأن يملأ الله عز وجل قبورهم نارا لأنهم شغلوا المسلمين عن صلاة الوسطى صلاة العصر. واشتد الخطب على المؤمنين حينما غدرت يهود بني قريظة، فالأحزاب كانوا 10,000 وغدرت بني قريظة وكان فيهم 700 مقاتل، وكان عدد المسلمين يعني 3,000. ونكثوا عهدهم كعادة اليهود في كل زمان ومكان، وكان موقعهم يمكنهم من إيقاع ضربة بالمسلمين من الخلف، وصار المسلمون كما وصفهم الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الدكتور أكرم العمري: وقد فوجئت قريش برؤية الخندق واحتاروا في كيفية اقتحامه، إذ كلما هموا بذلك أمطرهم المسلمون بالسهام واشتد الحصار وطال 24 ليلة لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبال. قال قتادة: إن الحصار دام شهرا، وقال موسى بن عقبة: دام 20 ليلة. وقد أورد ابن إسحاق وابن سعد روايات دون أسانيد تفيد أن بعض المشركين اقتحموا الخندق وذكروا أسماء 5 منهم، وأن عليا بارز عمرو بن عبد ود فارس قريش فقتله، وأن الزبير قتل نوفل المخزومي، وأن 3 الآخرين فروا إلى معسكرهم، ولكن هجمات المشركين لم تنقطع، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يتمكنوا من أداء صلاة العصر في أحد الأيام في وقتها، بل صلوها بعدما غروت الشمس، ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعده، لأنها إنما شرعت بعد ذلك في غزوة ذات الرقاع. وقد ذكرت كتب السير إسلام نعيم بن مسعود بن عامر وكيف أنه أسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت، فسعى يعني في إيقاع الفرقة بين الأحزاب المتجمعة واليهود، ولم يرد ذلك بسند صحيح مسند، وأولى من ذلك أن يصار إلى ما نطقت به الآيات وما رواه الثقات، وقد أشرت الآيات إلى أن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا وجنودا، إن كان سبب الهزيمة ليس الوقيعة التي أحدثها يعني نعيم بن مسعود يعني بين اليهود وبين الأحزاب الكافرة، ولكن الآيات يعني أشارت يعني إلى أن الله جل أرسل عليهم ريحا تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم وملائكة تزلزل قلوبهم، فأرسل عليهم ريحا وجنودا أي ملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهلك تعاد بالدبور، ودي أنواع من الريح كما سيأتي. فالله جل هو الذي أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والمسلمون كانوا في غاية الجوع والخوف والبرد، وبذلوا مع ذلك ما يمكنهم، إلا أن البلاء إذا اشتد بالمؤمنين ولم يكن لهم به حول ولا قوة تتدخل عند ذلك القوة القاهرة وينصر المؤمنين مولاهم وربهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وجرح في هذه الموقعة سيد الأوس ولي من أولياء الله عز وجل، اهتز لموته عرش الرحمن، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، الأكحل هو العرق الذي يغذي الذراع، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، حتى يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عنه ومتابعته، وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني ذكر ذلك كاملا في غزوة بني قريظة. وصف حذيفة حال المسلمين من الضعف والجوع والبرد والخوف، وكيف أرسل الله عز وجل على جنود الكافرين من الريح الشديدة والرعب والفزع ما أجلاهم وأبعدهم عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير رجعة. روى مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت تفعل ذلك لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، قر يعني برد شديد وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فالذي يدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب الخلق إليهم، والمكافأة أن يكون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة. قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد، شدة الجوع والخوف والبرد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. قال: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، كأنه في حمام ساخن، لأنه في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن شئت قلت كرامة لحذيفة. فصار يعني زال كل البرد الذي يحسه الناس، فكان كأنما يمشي في حمام. قال: حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي ولو رميته لأصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام. فلما أتيته أخبرته بخبر القوم وفرغت قررت، يعني مجرد ما أخبره بخبر القوم وانتهت المهمة، عاد البرد مرة ثانية يشعر به كما يشعر يعني غيره من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. قال النووي: قوله وأخذتنا ريح وقر هو البرد، وقوله بعد ذلك قررت أي بردت، قوله لا تذعرهم أي لا تفزعهم ولا تحركهم علي، قوله فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عفاه الله منه ببركة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له. في بعض الروايات أن حذيفة أن سفيان بن حرب قال: أيها الناس لينظر كل واحد منكم من جليسه، فابتدر يعني حذيفة من عن يمينه فقال: من أنت؟ فقال: فلان بن فلان. وقال الآخر: من أنت؟ فقال: فلان بن فلان. يقول: واستمر ذلك اللطف ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفوة الكلام أن يقال في سبب هزيمة الأحزاب أن الله عز وجل استجاب لدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقد قال الله عز وجل: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قال مجاهد: سلط الله عز وجل عليهم الريح فكفأت قدورهم ونزعت خيامهم حتى أضعنتهم، أي جعلتهم يرتحلون. وقال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهي الريح الشرقية. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الفضل كله في هزيمة الأحزاب إلى الله عز وجل وحده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده. وكانت هذه الغزوة نهاية غزو الكفار للمدينة. فعن سليمان بن صرد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلي الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم. وهذه أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر أن هذه آخر غزوة يغزو فيها الكفار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلت الغدوات بعد ذلك، يعني الجيوش تخرج من المدينة تغزو البلاد وتفتح قلوب العباد بدعوة الإسلام، لأن هذا كان في شوال من سنة الخامسة، السنة السادسة كانت الحديبية، وبعدها كانت القضية، والسنة الثامنة كان فتح مكة، والتسعة كانت غزوة تبوك وانتشار الإسلام في جزيرة العرب. قال الحافظ قوله في رواية إسرائيل: حين أجلي بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام أي رجعوا عنه، وفي إشارة إلى أنهم رجعوا بغير اختيارهم بل بصنع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال فيه علم من أعلام النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت وقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، لكن ذلك سبب فتح مكة، فوقع الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار بإسناد حسن من حديث جابر شاهدا لهذا الحديث، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: قد جمعوا له جموعا كثيرة لا يغزونكم بعد هذا أبدا، ولكن أنتم تغزونهم. فنقف عند الفوائد والأثار الإيمانية في هذه الغزوة، وكذلك الكلام عن غزوة يعني بني قريظة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.